أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أنه لو دار الأمر بين المحذورين من جهة تعارض الأدلة، فإن الصحيح في هذه المسألة هو الحكم بالتخيير خلافا لمورد فقدان النص وإجماله، لوجود نصوص تدل على التخيير في موارد تعارض الأدلة فتشمل بإطلاقها مورد بحثنا، بل بعضها وارد في موارد ما لو جاءنا أمر ونهي. ثم بحثنا بحثا ثانيا، وهو أن التخيير هنا بدوي أو استمراري، وذكرنا أنه قد يقال أن مقتضى إطلاق الأخبار أن التخيير استمراري، حيث لم يقيد التخيير بالواقعة الأولى فيشمل مقتضى إطلاق التخيير حتى الواقعة الثانية والثالثة والرابعة. وذكرنا أن الشيخ استشكل على هذا الإطلاق بأنه هذه الروايات مسوقة لبيان حكم المتحير في أول الأمر، ماذا يفعل؟ هل يحتاط؟ هل يرجح جانب الحرمة؟ قال له تخير، ولا نظر إلى التخيير الاستمراري أو الابتدائي، فبناء على ذلك لا يصح التشبث بالإطلاق. وقلنا أنه يمكن، قد يقال يمكن إثبات التخيير الاستمراري تمسكا بالاستصحاب بعد فقدان الأصل اللفظي، تصل النوبة إلى الأصل العملي، فيقال أن الشارع حكم في الزمان السابق حين الواقعة الأولى بالتخيير، فيشك أن حكم الشارع بالتخيير هل ما زال باقيا حتى للأسبوع الثاني أو لا، فيستصحب حكم الشارع بالتخيير، وهذا استصحاب في حكم شرعي. ولكن قد يقال بأنه لا يصح جريان الاستصحاب لعدم إحراز وحدة الموضوع، وذلك لأن موضوع التخيير هو المتحير، والمفروض أن المكلف عندما اختار أحد الخبرين في الواقعة الأولى زال تحيره باختيار أحد الخبرين، وحينئذ لا يحرز بقاء الموضوع، وذلك لأن التحير قد زال بالاختيار، فموضوع التخيير المكلف الذي هو متحير، وبعدما جاء الشارع وعالج التحير قال له تخير، زال تحيره بإعطاء الشارع له التخير، فبعدما زال تحيره هل ما زال الموضوع باقيا أو لا؟ زال الموضوع وهو التحير. إذن موضوع التخيير المكلف الذي طرأ عليه خبران وتحير، ماذا يفعل؟ هل يحتاط؟ هل يرجح جانب الحرمة؟
هل يرجع إلى أصل عملي؟ قال له الشارع تخير، زال تحيره من حيث الوظيفة. وبعدما زال تحيره حينئذ لا يحرز أن التخير، الحكم بالتخير في الواقع الثانية ما زال باقيا لتغير الموضوع. فالتحير إن لم يكن هو الموضوع، يقول الشيخ العظام، لا أقل هو القدر المتيقن من موضوع التخير، فلا يحرز بقاء الموضوع. وبعبارة أخرى إن شئت قلته، تارة نحرز أن الموضوع التحير فقد زال الموضوع فلا يجوز بلا إشكال، وتارة لا نحرز أن الموضوع التحير ولكن هو القدر المتيقن، أي أنه لا أقل نحتمل أنه حيثية تقييدية. فإذا زال التحير نشك في بقاء الموضوع، موضوع التخير، فلا يجري الاستصحاب. ثم أمر بالتأمل. ما وجه التأمل؟ يزول التحير مجرد أنه في الواقع الأولى اختار يزول التحير. وجه التأمل أولا أنه لم يؤخذ في موضوع الأدلة عنوان المتحير حتى ندور مداره، بل المأخوذ في لسان الدليل المكلف الذي يأتيه الخبران المتعارضان، هذا هم مكلف. المكلف الذي يأتيه الخبران المتعارضان، المكلف الذي وصفه أنه ممن أتى له الخبران المتعارضان ثابت في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني، في الأسبوع الثالث، صحيح؟ يقال مكلف أتى له، بل جاءه الخبران المتعارضان. وضح الفكرة؟ إذن الموضوع موضوع التخير مكلف، ورد عليه الخبرين أو ورد عليه الخبران المتعارضان، فيقال لهذا المكلف أنه ورد عليه في الأسبوع الأول ورد، ثم ورد ورد عليه الخبران المتعارضان، فيجري حينئذ، فيبقى الموضوع للتخير باقيا. نعم، والتحير ما له علاقة بالتعارض، ما له علاقة، وجد التحير لم وجد، التحير لم يؤخذ في لسان الدليل، موضوع التخير المكلف الذي، بل المكلف الذي ورد عليه الخبران المتعارضان. فإن قلت إذا كان الموضوع ليش تشكون؟ إذا كان الموضوع باقيا فلماذا تشكون؟ طبق الرواية، قلت هذا الإشكال سيال في جميع موارد الاستصحاب، إذ في كل موارد الاستصحاب يشترط في بقاء الموضوع، فيقال إذا بقي الموضوع لماذا تشكون؟ فالإشكال سيال والجواب سيال، بيناه في محله في بحث الاستصحاب، وهو التفريق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. نقول التحير ليس حيثية تقييدية، ولكن نحتمل أنه علة لعروض التخير للمكلف. التحير ليس حيثية تقييدية، مو دخل في الموضوع، ولكن نحتمل أنه علة لعروض التخير للمكلف. إذا احتملنا أنه علة فزاد التحير، فسنشك في بقاء الحكم للموضوع، فالموضوع لا يتغير، لأن الحيثية حيثية تعليلية، لأن الحيثية حيثية تقييدية، فيمكننا إجراء الاستصحاب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أننا لو تنزلنا وقلنا أن التحير بحسب مناسبات الحكم والموضوع هو الموضوع، إذ لا يشترط في موضوع الحكم أن يذكر صريحا، يكفي أن يستفاد الموضوع بحسب المناسبات العرفية. فلو قيل للعرف المكلف الذي ورد عليه الخبران المتعارضان، فيأتي ويسأل الإمام ماذا أفعل؟ يقول أنا أفهم أن الموضوع هو المكلف المتحير في الوظيفة، وإلا لو كان غير متحير ما جاء سأل الإمام. فالموضوع بحسب المناسبات العرفية المتحير. فنقول حتى لو قلنا أن الموضوع المتحير، يقال المكلف ما زال متحير، ومجرد أن المكلف قد اختار في الأسبوع الأول في الواقع صلاة الجمعة فصلى، يبقى أنه في الأسبوع الثاني ما زال متحير في الواقع، وهو ما هو حكم صلاة الجمعة؟ هل ارتفع التحير؟ لو يبقى باقي، الشرع ما رفع التحير، بل التخير وظيفة في ظرف التحير لأنها مزيلة للتحير. الأمارات هي ترفع الشك كما درسنا، الأمارات هي التي ترفع الشك، هي التي ترفع التحير. أما الأصول، أما الأحكام الظاهرية فهي أحكام تعترف بوجود التحير والشك، وتأتي بالوظيفة في فرض الشك لأنها تزيل الشك. فالشك ما زال موجود في حكم الواقعة، والتردد والتحير ما زال موجودا، وحينئذ يبقى الموضوع فيمكننا إجراء الاستصحاب. إذن تنقح مما ذكرنا أن الأصل، قد يقال الأصل اللفظي وهو الإطلاق التخير الاستمراري كما بينا في الدرس السابق، ولكن إن لم نقبل ذلك كما ناقش المصنف أن المتكلم ليس في صدد البيان من جهة أن التخير ابتدائي أو استمراري، تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي مقتضاه هو الاستصحاب، ومقتضى الاستصحاب أن التخير استمراري، إلا أن يناقش بعدم وحدة الموضوع عرفان. فإن لم نقبل لا الاستصحاب ولا الإطلاق، لا الأصل اللفظي ولا الأصل العملي، فما هو الحكم؟ شو نسوي؟ يقول الشيخ الأعظم اللازم الاستمرار على ما اختاره أولا لعدم ثبوت التخيير بحسب الفرض في الزمان الثاني، فيجري استصحاب حكم ما تعين عليه بأخذه في الأسبوع الأول، حيث إنه في الأسبوع الأول ماذا فرضنا؟ أن المكلف قد اختار أحدهما، وهو الوجوب، وجوب الجمعة. جاء الأسبوع الثاني يشك هل أنه تعين عليه ما سبق أو أنه مخير، فحينئذ الجاري هو الاستصحاب. وإن لم نقبل بجريان الاستصحاب بنفس الإشكال، وأنه لا نحرز وحدة الموضوع، وأنه تعين عليه لأنه كان متحير فأخذ، والآن لا نحرز بقاء الموضوع، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير. واضح الفكرة؟ فيدور الأمر بين التعيين والتخيير في مسألة، بل في مسألة الحكم الأصولي وهو الحرمة أو الوجوب، مو في المتعلقات. يعني واضح عندنا حكم، يعني عندنا التعيين والتخير في الوظيفة، في الفعل، فعل المكلف كخصال الكفارة، وعندنا تعيين وتخير في الطريق، في الأدلة، ما قلت في الحكم صح، في الدليل يعني، حيث إنه في موردنا يدور الأمر بين التعيين والتخير في الطرق، في الحجية، حيث إنه يدور هل أن الحج عليه خصوص الخبر الذي دل على وجوب الجمعة، أو أن الحجية خيرية. واضح الفكرة؟ لأن بحثنا في تعارض الآن النصين، يعني عندنا روايتين. في الأسبوع الأول اختارها فهذه حجة، جئنا للأسبوع الثاني يقول ما هي الحجة الآن التي لي، الحجة علي؟ هل الحجة هو الذي الخبر الذي اخترته أولا وهو الخبر الدال على وجوب الجمعة، أو أن الحجة حجية تخيير؟ فيدور الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الحج حجية. دقق مطلب. والموصوليون بحسب ما أعرف كلهم متفقون على أن الجاري هنا هو التعيين، لأنهم اختلفوا في التعيين والتخير في المسألة الفرعية، ولم يختلفوا بين التعيين والتخير في مسألة الحجية، لأنه في النتيجة سنشك في حجية الخبر الآخر، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها. واضح؟ إذن أنا أحرز أن الخبر الذي اخترته حج على كل حال، وإنما أشك في حجية الخبر الآخر، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها. ولهذا اختار الشيخ في المقام تعين، بل ما اختاره أولا مع أنه يرى أن كبرى الدوران بين التعيين والتخير لا يرى التعيين في كما سيأتي في بحث العلم الإجمالي في الأقل والأكثر. فقد يقال هذا تهافت، نقول لا تهافت، هناك البحث التعيين والتخير في المسألة الفقهية مو في الحجج والطرق. واضح الفكرة؟ أما هنا التعيين والتخير في حجية الخبر، في حجية الطريق، والشيخ الأعظم يرى أنه في موارد الدوران، في بوارد الحجج والحجج والطرق، الجاري هو التعيين. لا، هو يحملون أن التخير في الحجية، هم يعني مو التخير في المسألة الفقهية. نعم، هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. واضح إن شاء الله. قال المسألة الثالثة: لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة، فالحكم هنا التخيير. يا تخيير، التخيير الشرعي مو التخيير العقلي، التخيير الشرعي، خلافا للمسألة الأولى والثانية. قال بالتوقف، المتوقف على مستوى الأصل الحكم الواقعي، والتوقف على مستوى الحكم الظاهري، فيرجع المكلف إلى طبعه أنه فاعل أو تارك، ألا حرجية في الفعل أو الترك. من وين الحكم التخير؟ قال لإطلاق الأدلة. يا أدلة، إذا وردكم الحديثان المتعارضان وكذا وكذا فقدنا الترجيحات فتخير. وقد بحثنا روايات التخير في محلها في أبحاث سابقة، وخصوص بعض منها الوارد في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي. أقول هذا الدليل الثاني خصوص، ظاهر منه أنه وارد في المورد، صحيح، مع أنه بحثنا في المحذورين، وليس كل مورد في أمرونه فهو دوران بين محذورين. دققوا في النكتة، ليس كل مورد فيه أمر ونهي فهو دوران بين محذورين. لما ذكرناه في أوائل البحث في الدوران بين المحذورين في ضابطة الدوران بين المحذورين، وقلنا أن الضابط هو الموارد الذي يدور الأمر فيها بين الوجوب والحرمة، بحيث يستحيل الموافقة القطعية ويستحيل المخالفة القطعية، والذي يحصل هو الموافقة والمخالفة الاحتمالية. وهذا إنما يأتي كما بينا وشرحه الشيخ في التوصليين، مثل الخروج ليلة الجمعة من البيت، هل يجب الخروج أو لا يجب الخروج؟ ك كالخروج يوم النيروز. أما لو كان أحدهما تعبدي معينا أو غير معين، على ظهر اختلاف النسخ تذكروه، إذا كان كلاهما تعبدي، الوجوب تعبدي والحرمة تعبدية، أو أحدهما المعين تعبدي، أو أحدهما لا معين تعبدي، فهنا يمكن حصول المخالفة القطعية. فلو كان كلاهما تعبديين، الحرمة تعبدية والوجوب تعبدي، يمكن حصول المخالفة القطعية بالفعل لا عن طريق التعبد، بالفعل غير القربي. لو دار الأمر في يوم عاشوراء يا شيخ محمد بين وجوب الصوم القربي وحرمة الصوم القربي، يعني أنت تترك تقربا، فلو فعل وأكل بغير تقرب، أما حصلت المخالفة القطعية؟ حصلت المخالفة القطعية، فخرجنا عن بحث الدوران بين المحذورين. وكذلك لو كان أحدهما تعبدي دون الآخر، كما لو دار الأمر بين وجوب الصوم وحرمة الصوم، وكان وجوب الصوم تعبدي كما هو المعروف، والحرمة غير تعبدية. واضح؟ ففي هذه الحالة يمكن أن يفرض أن المكلف لو فعل لا بقصد التقرب. واضح؟ إذا ممكن المور في أمر نه فإنه دوران بين محذورين. ولم يظهر، راجع في روايات التعارض، أن فرض بحث فيها هو الدوران بين المحذورين. وردكم أمر وترك، أعان صلاة الجمعة، تجيب صلاة الجمعة تحرم، هذا مو دوران بين محذورين، صوم عاشوراء، بل أكثر الأمثلة ليس الدوران بين المحذورين. ولهذا ذكروا الدوران بين المحذورين في الشبهات الحكمية نادر، إن وجد في الشريعة عادة تكون في الشبهات الموضوعية. أنا ما أدري هل حلفت على أن أشرب السائل أو ما أشرب السائل، فيدوه كلاهما توصلين. على أي حال، خلافا للعلامة رحمه الله في النهاية وشارح المختصر والآمدي، فرجحوا هنا أيضا ما دل على النهي كما رجعوا في تلك المسألة في موارد فقدان النص. بحثنا في موارد فقدان النص، إذا دار الأمر بين التعيين الحرمة والتخير أو الوجوب، ذكروا 5 أدلة لتعيين الحرمة، تمسكوا بهذه الأدلة حتى في موارد التعارض. قال الشيخ العظيم شلون تتمسكوا بالتعارض مع أنه وردت روايات في موارد التعارض بالتخير. خلافا للعلامة فرجحوا ما دل على النهي لما ذكرنا سابقا ولما هو أضعف منه أيضا. شو ما ذكر الشيخ بحثنا فيها أدلة أضعف مما ذكروا، تريدوها؟ ما تريدوها بعد. وفي كون التخير هنا بدويا، مو بدويا شيخنا، بدويا كان حق لي بدويا شيخ، قريب لها العبارة مو في هالمسألة يعني، بدوي. قال والتخير بدويا، صحتنا تخربطنا صنع، أو استمراريا مطلقا. هي النزاع في الاستمراري، بحثنا أن الاستمرار هل مطلق أو مش أو مشروط، أو استمراريا مطلقا أو مع البناء من أول الأمر على الاستمرار، وجوه تقدمت، إلا أنه قد يتمسك هنا للاستمرار بإطلاق الأخبار روايات مطلقة. إذا جاءكم الخبران المتعارضان فبأيهما أخذت وسعك، سواء في الواقعة الأولى، في الواقعة الثانية، في الواقعة الثالثة. ما قال بأيهما أخذت في الواقعة الأولى وسعات، وعليك فيما يأتي البناء على ما اخترته، ما جبه الخيل الطويل. ويشكل بأنها مسوقة، هل شرحناه وصار نزاع بلي، كما يحصل النزاعات هنا المتكلم في مقام البيان من هالجهة أو لعادة يبقى يصير النزاع، ما يتفقون على هالمسألة. ويشكل بأنها مسوقة لبيان حكم المتحير في أول الأمر، ولا تعرض لها لحكمه بعد الأخذ بأحدهما. نعم يمكن هنا، إشكال هنا في مقابل حكم في مقابل المسألة الأولى والثانية، لأن هناك لم نقبل الاستصحاب لأن لحكم عقلي، قلنا التخير عقلي، في المسألة الأولى والثانية قلنا التخيير عقلي، فلا يصح الاستصحاب في الأحكام العقلية، بخلافه هنا فإن التخيير مستفاد من الروايات، فهو تخيير شرعي، حكم شرعي، ويجري الاستصحاب في الأحكام الشرعية. نعم، لا يجري الاستصحاب كما بينا في الأحكام العقلية. نعم، يمكن هنا استصحاب التخيير. فإذا التخيير شنو يصير؟ تخيير استمرار، استمراري، حيث إنه ثبت بحكم الشارع القابل للاستمرار في قبال العقل، إلا أن يدعى أن موضوع المستصحاب، يعني الحكم المستصحاب وهو التخيير، موضوع المستصحاب يعني التخيير، يعني الحكم المستصحاب وهو التخيير، أو المتيقن من موضوعه هو المتحير. الأول إحنا نحرز، ما عندنا إجمال في الدليل، أحرزنا أن الموضوع هو المتحير. ثاني، عندنا إجمال في الموضوع، ما فاهمين، فنأخذ بالقدر المتيقن للإجمال، والقدر المتيقن مما هو الموضوع لا يخلو، إما أن الموضوع هو المكلف الذي ورد عليه الخبران وإن لم يكن متحير، أو المكلف المتحير، صار عندنا إجمال في الدليل. فما هو القدر المتيقن حينئذ من الموضوع؟ شنو؟ المكلف الذي ورد عليه الخبران المتعارضان المتحير، أو المتيقن من موضوعه هو المتحير، وبعد الأخذ بأحدهما لا تحير فتأمل. بينا التأمل، هذا الاستصحاب غير تأمل. أولا مو موجود في الدليل المتحير، المكلف الذي يأتي عليه الخبران المتعارضان، والتحير حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية. بينا الإشكال الثاني، أن التخير، أن التحير لو كان حيثية تقييدية فإنه ما زال موجودا، وسيتضح هذا الظهر من قول هذا إشارة الجواب الأول، لأنه الذي سيأتي أنه هذه حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية، وأنه لا بد أن نفرق بين القيود المأخوذة كخصوصيات في الموضوع أو الخصوصيات المأخوذة في الحكم كعلة، وسيتضح هذا في بحث وعليه فاللازم الاستمرار على مختار لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني. من وين الاستمرار؟ إما من الاستصحاب، إلا أن يعني إما أن نقول حيث إنه وظيفته في الأسبوع الأول بعدما اختار الخبر الدال على وجوب الجمعة هو فعل الجمعة فيستصحب، أو أن المورد إذا شككنا في الاستصحاب لأنه نشكك في وحدة الموضوع، الموضوع مو واحد، كما أشكلتم على استصحاب التخير، يعني الإشكال على الاستصحاب، استصحاب وجوب الجمعة الذي اختاره، لأننا نحتمل أن الموضوع هو أن هذا الخبر حجة لمن تحير والآن زال تحيره فلا يجري الاستصحاب. نقول المسألة يدور الأمر فيها بين التعيين والتخيير في الحجية في باب الطرق، واللازم هو التعيين. قال وعليه فاللازم الاستمرار على ما اختار لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني. تعبتون؟ هذا تمام الكلام في المسألة رقم كم؟ ثالثة. المسألة الرابعة والأخيرة في الدوران بين المحذورين وفي كل هذا الجزء الأكثر كتابي، وندخل بعده إن شاء الله في موارد العلم البحث العلمي الإجمالي بعد العطلة. استعجلنا في التعطيل، ما كمل شرح هذا المطلب يا شيخ، لا تستعجل التعطيل. خب، لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة في الشبهة الموضوعية، وذكر الشيخ هنا أنهم مثلوا لهذا المطلب بمثالين، واستشكل المصنف على كلا المثالين. المثال الأول، لو فرضنا بأن الشخص اشتبه
هل أن هذه المرأة هي زوجته التي يجب عليه مقاربتها لأنه سيمضي 4 أشهر بلا مقاربة، فوجب عليه مقاربتها بالأصالة لأنه لا يجوز تركها أزيد من 4 أشهر، أو لا؟ أو أنه يجب عليه مقاربتها لأنه حلف على مقاربتها، فهو حلف على أن يقارب زوجته، ياي عند حل، لكن لا يعلم هل هي هذه زوجته؟ هي مشكلة هاشي، خلينا نشوف مصطلح يضحك. أو هي أجنب، هي الأجنبية، كما لو تزوج امرأة لها توأم، لها امرأة مماثلة لها في الشكل وتعيش معهم في بيتها، وما يدري الآن اختلط الحابل بالنابل، ما يعرف، فيقول ما أدري هل هذه المرأة يجب مقاربتها لأنها المحلوف على وطئها، أو هي بالعارض، أو لأنها 4 أشهر انتهت، بعد انتهت المدة، أو أنها الأجنبية الذي يحرم وطئها، فدار الأمر بين المحذورين، بين وجوب المقاربة وحرمة المقاربة لهذه المرأة، فهذا الدوران دوران بين المحذورين. تضحك شيخ محمود، شو تضحك اليوم؟ نعم، موجود في النصوص في الروايات، يشتبهون كانوا في أكثر من رواية، موجود ما لحال ابتلائية، هي يشتبهون كانوا كثير، يمكن كهربها ما موجودة، يمكن كذا ما موجودة، لا الرجل يشتبه، المرة ما تشتبه شيخ، الرجل يشتبه، تعبان جاي، يمكن تعبان دايخ، تعبان من العمل وكذا، اشتبه عليه، يقول تعال بعد أحكام شرعي 4 أشهر أنا سأترك، ما يجوز شرعا. المهم يقول الشيخ هذا المثال غير صحيح، ترك المثال، بحث لنا مثال ثاني ليش غير صحيح، يقول لأنه هنا يوجد أصل موضوعي ينقح الوظيفة فيرفع الشك، وهو أن الجاري في المقام عدم زوجية هذه المرأة، أين شك؟ هل أن هذه المرأة الذي أنا أشير إليها مما حصل بيني وبينها علق زوجية، مما عقدت عليها عقد النكاح أو لا؟ قطعا في زمان سابق لا توجد العلقة بينهما، قبل 20 سنة ما كانت علقة زوجية، الآن يشوف هل هذه المرأة هي التي قد حصل بيني وبينها العلقة الزوجية فأستصحب عدم طرو النكاح، عدم طروي العلقة الزوجية، هذا بهكذا طريقة، أو استصحاب سابق، أشك أن المرأة هل هي أجنبية أو ما زأني، هل المرأة أجنبية أو لا؟ صحيح، هذه المرأة الآن لو كانت زوجتي فهي ليست بأجنبية، الأما لو كانت بلي ليست بزوجتي فهي أجنبية، فأقول هذه المرأة أقطع بأنها قبل 20 سنة، حسب زواجه هو كم سنة، 2-5 سنوات على حسب هم زوج الزواج 20 سنة، أنها كانت أجنبية عني، الآن أشوف هل هي ما زالت أجنبية أو لا، فأستصحب أنها أجنبية، أو طريق ثالث، استصحابات مختلفة عنهم، طريق ثالث هذا متأخر، كنت أعلم أن هذه المرأة في زمان يحرم علي مقاربتها، صحيح؟ هذا أصل شنو حكمي؟ واضح؟ ذاك موضوع زوجية بل أجنبية، الآن لا أصل ثالث في رتبة متأخرة، كنت أعلم أن هذه المرأة
في زمان سابق يحرم مقاربتها. أشوف هل ما زال حرمة المقاربة ثابت للمرأة أو لا؟ فأستصحب بل أستصحب حرمة المقاربة. أو الشيخ بعد ذكر هيك، أو لا أستصحب عدم الوجوب. أقول كنت أعلم أنه لا يجب وطؤها، لا يجب مقاربتها هذه المرأة، صحيح في زمان ما كنت أعلم، أشك أنه الآن ثبت وجوب وطئها أو لا، أستصحب عدم الوجوب. إذن كل هذه الأصول تنقح أن المرأة أجنبية، فلأن المرأة مما يحرم وطئها أن المرأة ليس بيني وبينها علقة النكاح، فلا يحصل الدوران بين الوجوب والحرمة، بل يكون مقتضى الأصل أن هذه المرأة أجنبية، فأعلم تعبدا بأنه يحرم وطئها. وينبغي الالتفات إلى نكتة، أولا هل هناك فرقان بين استصحاب كون المرأة أجنبية واستصحاب عدم الزوجية؟ واضح فكرة أو لا يوجد فرق بينهما؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل أنه هناك فرق بين جريان استصحاب بقاء الحرمة وبين استصحاب عدم وجوب الواط، عدم وجوب المقاربة أو لا؟ ذكرنا أربعة استصحابات بنفرق بينهم. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، هل هناك فرق بين كون المرأة أجنبية فنجري استصحاب بقائها على كونها أجنبية وبين استصحاب عدم الزوجية؟ واضح أن هناك أن الزوجية حكم وضعي، موضوعه المرأة الأجنبية التي عقد عليها عبر المرأة الأجنبية المعقود عليها، فهذه المرأة الأجنبية المعقود عليها يترتب عليها حكم الشارع بالزوجية. فإذا أردت أن أجري الاستصحاب فأجري في وين أول المفروض؟ في الموضوع، هل أن المرأة ما زالت أجنبية أو لا؟ أستصحب كون المرأة أجنبية غير معقود عليها. في المرتبة الثانية أأتي إلى الحكم، أقول أن الاستصحاب لا يجري في الموضوع، أنا بس أجري الاستصحاب في أحكام الشارع، أشك أنه حصلت الزوجية أو لم تحصل الزوجية، أستصحب عدم حصول الزوجية. اتضح الفرق؟ هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. أما بالنسبة إلى السؤال الثاني، تارة نريد إجراء استصحاب بقاء الحرمة لإثبات أنه ترى حرام عليك فيرتفع الدوران. أنتم قلتم أنه يدور الأمر بين حرمة المقاربة ووجوب المقاربة، أجرينا استصحاب بقاء حرمة المقاربة، حل بعد حل العلم الإجمالي، حل الدوران. تارة لا نريد أن نجري استصحاب عدم الوجوب كما في عبارة الكتاب، أصالة عدم وجوب الوط، عدم وجوب المقاربة، هل هذا صحيح؟ نقول استصحاب عدم الوجوب ليس بصحيح إجراء في المقام إلا على الأصل المثبت. أنا لا أعلم هل يحرم أو يجب استصحاب عدم الوجوب، ما هو الغرض منه؟ إن كان الغرض من نفي الوجوب ما تنقح الحال، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ ياي بس ما يفيدنا هذا، ما حدد الوظيفة الآن. عدم الوجوب إذن من قال أنه حرام؟ يمكن عدم الوجوب ولكنه مستحب، يمكن مكروه، فإذا نحتاج إلى ملازمة، حيث إن الأمر يدور بين حكمين إما الوجوب وإما الحرمة، فانتفاء أحدهما لازمه عقلا ثبوت الآخر. فاستصحاب عدم الوجوب لازم عام في حد ذاته، قد يكون مستحب مو حرام، يقول صحيح مو واجب مستحب. يعني بس لا يعني تحديد الوظيفة، يعني هو الغرض تحديد الوظيفة، غرض تحديد الوظيفة يعني يرتفع الدوران بحيث نحدد الوظيفة. فأقول إذا كان البحث في تحديد الوظيفة وعلاج حالة الشاك، فإن الصحيح أن نجري استصحاب بقاء الحرمة، أما استصحاب عدم الوجوب فلا يثبت الحرمة إلا من باب الملازمة العقلية. ولعل الشيخ هنا فقط يريد يرفع الدوران، أو أنه بل تسامح في التعبير ما يدققون، أو ما في تعبير تسامح في الجهة لوضوح المطلب عبر عدم الحرمة، عدم يقصدون الحرمة. والأمر سهل بعدما عرفت. هذا المثال الأول. إذن المثال: إذا دار الأمر بين كون المرأة أجنبية بل أو أنها حليلته التي يجب عليه مقاربتها بالأصالة أو بالعارض. هذا المثال الأول. بعده أعطنا مثال ثاني. نعم،
خصوصا في مثال الاول الوجوب الواضح بالاصاله،
افرض ان الطلاق، افرض ان بعد ابتعد عن الطلاق، طلاق لا يمكنه ان يطلق مثلا لعدم وجود شاهدين مثلا عادلين، والمفروض انه الان اما انه يجب لان اربعه اشهر او المنذور الان في هذه الليله وما في شهود، ما يمكن ان يطلق طلاق الشرعي. وين حصل له شهود في الليل؟ بعد رجال كان مريضا او مثلا كان عنده عازف، يعني ما يريدها بعد، ما يريدها، يريد زوجة، يريد الثانية شيخ، ما يريد الاولى. هذا بالنسبة للزوجين في التين، بعضهم يبتلون بهالمسألة، تارك الاولى بعدين يقول تعرف في حكم شرعي ما يجوز لك كذا. واضح. هذا هو المثال الاول. المثال الدوم الثاني: لو فرضنا بأنه عندنا شخص نذر أو حلف أن يشرب الخل، وكان راجح أو لا يشترط في الحلف، في غير النذر، في الحلف لا يشترط رجحان المتعلق، المهم أن لا يحلف على الحرام، ولا يصعد مثل بالحلف ما مثل بالنذر عشان يهربوا من المشكلة. فحلف شخص على أن يشرب الخل فوجد سائل ودار أمر السائل أنه الخل فيجب عليه شربه، أو أنه الخمر فيحرم عليه شربه. إذن لو حلف شخص على شرب خل أو الخل عشان دقق في العبارة، الخل الموجود في البيت، هذا الخل وكان في البيت هذا الكأس فقط، إن كان هذا هو خل فيجب علي أن أفي بالحلف، وإن كان خمر فيحرم، فدار أمر السائل المشتبه بين الخل والخمر أنه المحلوف على شربه أو أنه مما يحرم عليه شربه. أو تقعد مثل يعني نفس هذا، أو أنك أنه هناك سائل كان يعرف أنه خل فحلف أن يشربه، قال والله أن أشرب هذا الخل في هذا الكأس، ثم جاء ولده حرك الأواني، حرك، خصوصا إذا كان عنده إناءين وسكبت الزوجة أحد الإناءين، بقى هذا الإناء ما درى هذا الإناء متفتين، هل هو المحلوف على شربه فيجب أم أنه الخمر فيحرم؟ ففي هذه الحلقة يدور الأمر بين المع فهو مخير. تقول بالتأخير شيخنا فهو مخير. الشيخ الأعظم يقول لا يصح هذا المثال.
لماذا؟ ليش؟ قال جمعا بين أصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه. كيف نقول؟
دققوا في البطلة مال الشيخ الأعظم، لأنه هنا يوجد تصويران لبيان الخروج، وهو أن هذا الدوران وهذا العلم الإجمالي مما هو منحل، وذلك لأنه بالنسبة إلى حرمة الشرب فيجري البراءة. يقول هل يحرم علي شرب هذا السائل أو لا؟ فلو كان خمران لكانت الحرمة فعلية، فأشك في الحرمة الفعلية فأجري البراءة عن الحرمة. وكذا بالنسبة إلى الوجوب، أشك أنه واجب أو لا فأجري البراءة عن الوجوب. فلا دوران حينئذ بين محذورين، لأن الأصول الظاهرية والبراءة تجري، ومقتضى البراءة التأمين من جهة الفعل والتأمين من جهة الترك. يجري البراءة من جهة الفعل لكي ينفي حرمته، ويجري البراءة من جهة الترك لكي ينفي وجوبه. فإن قلت أولا لازم ذلك أن لا مسألة فيها دوران، في كل مورد في دوران سنجري البراءة في الأطراف، فلا يوجد مثال للدوران حينئذ. ملتفتين؟ قلت هل نسيتم أن البراءة كما قرر الشيخ والأصول والقواعد الظاهرية لا تجري في موارد الشبهة الحكمية؟ تذكروا البعض؟ وأن أصالة البراءة قاصرة عن الشمول في تلك المسألة، وذاك كان في الشبهات الحكمية، والآن بحثنا في الشبهات الموضوعية. فلا قصور في دليل كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه مثلا. قلنا هناك نقطة كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، هذا دليل. قلنا هذا وارد في موارد ورود النهي، واجبنا أدلة أخرى، وهو أنه ظاهر الأدلة أنه إذا دار الأمر بين حكمين بحسب جعل الشارع، إما الوجوب أو الحرمة. أما هنا كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. أقول هذا حلال أم حلال؟ حلال حتى أعرف أنه حرام بعينه فأدعه، فأجري أصالة الحل. هذا أولا، هذا إن قلت أولا، وسيأتي تعمقه بعدين أكثر. إن قلت ثانيا بأنه لا تجري الأصول في موارد العلم الإجمالي أصلا، حيث إنه عنده علم إجمالي، فكيف يجري الأصول العملية حتى يقال أنه يرتفع الدوران بالأصول العملية؟ قلت ذكرنا سابقا أنه ما هو المانع من جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي؟ شنو المانع؟ ليس المانع إلا أن جريانها في الطرفين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية القطعية، وهذا لا يلزم في الدوران بين المحذورين، لأنه لو جرى الأصول في كلا الطرفين لن يلزم الترخيص في المخالفة العملية القطعية، لأنه إما فاعل وإما تارك، وعلى كل حال توجد موافقة احتمالية. هذا وجه أول. وجه ثاني وهو غير، وهذا جوال لم يقبل، يعني لم يذكره الشيخ، أنا جبت عشان أبين كلام الشيخ ليش عدله عنه. الشيخ الأعظم ذكر وجها آخر لرفع الدوران عدم صحة هذا المثال. يقول من جهة الحرمة تجري أصالة الحل. عبارة دقيقة جدا ولا نجيب الأول عشان أبين خطأه الآن، وإن الإشكال الأول مستحكم على في ذهن الشيخ الأول. أمثل إذن هنا يدور الأمر بين الحرمة وبين الوجوب. شنو مثلا ذكروا؟ إما أنه خمر فيحرم، إما أنه خل محلوف على شربه فيجب. يقول أما بالنسبة إلى الحرمة بل يجري دليل كل شيء لك، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. هذا الماء السائل لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. فوارد بين الحلية والحرمة. أما بالنسبة إلى الوجوب فلم يجري الشيخ أصالة البراءة. قال إن الشك في الوجوب مسبب عن الشك أنه هل هذا الإناء محلوف على شربه أو لا. يعيد هل هذا الإناء مما حلف على شربه أو لا، يجري استصحاب عدم تعلق الحلف على شربه. بلي كنا في زمان سابق نعلم أن هذا الإناء ذو العلامة الكذائية، هذا الإناء لم يحلف ليس محلوفا على شربه، ثم بعد ذلك شككنا هل هو قد عرض عليه الحلف على شربه لأنه هو الخل الذي كان في أن الخل في الإناء فحلف على شربه أو لا، فيجري استصحاب عدم الحلف على شربه. واضح الفكرة؟ وهذا الاستصحاب هو السبب في الوجوب وعدم الوجوب. وببركة استصحاب عدم الوجوب يرتفع استصحاب عدم تعلق الحلف، ينتفي حينئذ احتمال الوجوب. واضح؟ لأن الوجوب مسبب. فالذي جرى هنا أصالة الحل من جهة الحرمة والاستصحاب من جهة وجوب. ومن هنا يتضح أنه ليس هنا ليس المورد من جريان أصالة البراءة في الطرفين، بل المورد من باب الجمع بين قاعدتي أصالة الحلف الشبهات الموضوعية وبين استصحاب على العدم. وبين أما أنه لا يصح الأول، أولا واقع المطلب هو ذلك، ولا يصح إجراء البراءة عن الوجوب إذا كان هناك أصل موضوعي حاكم. عندنا أصل موضوعي حاكم من جهة الوجوب، لأن الشك في الوجوب وعدمه مسبب عن الشك في أن هذا السائل هذا الإناء هل تعلق به الحال أو لا، فلا تصل النوبة إلى البراءة. ثانيا قد يقال شيخ ما تعرض إليه، قد يقال أن الإشكال الذي ذكرناه في الشبهات الحكمية يأتي في إطلاق دليل البراءة في الشبهات الموضوعية أيضا، وهو قصور الأدلة. الأدلة قاصرة عن الشمول في موارد الشبهات الحكمية والموضوعية. وش النكتة؟ أنه ليست في مقام البيان من جهة الدوران بين التحريم والوجوب، الوجوب والتحريم لا، في صدد البيان بين الوجوب وما عدا الحرمة والحرمة وما عدا الوجوب. وما قيد الشيخ هناك الحرمة أو الوجوب في الأحكام الشرعية. فأدلة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء مطلق حتى يرد فينا، يعني الواردة في الشبهات الحكمية قاصرة عن الشمول لموارد الدوران بين المحذين هنا. أما هنا عندنا دليل خاص، دليل الإباحة صوارد في الدوران بين أنه حرام أو محرام، حلال لا أدري هل أنه حرام أو أنه ليس بحرام. وظاهر الحلال هنا كما ذكروا هناك الحلية، مو بمعنى الأخاص، الحلية بالمعنى العام، يعني ما عدا الحلال ما عدا الحرام. واضح. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. أنا ما أعرف أن هذا السائل حرام بعينه فهو لي حلال فنفيت الحرمة. وأما نفي الوجوب ببركة الاستصحاب. إذن عندنا أصول تنقح حال الشاك. إذن ابحثوا عن مثال آخر. وين المثال يا شيخنا؟ يأتي غدا. خلنا نقرأ العبارة. قال لو المسألة الرابعة لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع وقد مثل بعضهم له المثال الأول باشتباه المرأة يعني هذه المرأة باشتباه الحليلة الواجب وطؤها بالأصالة يعني بعد 4 أشهر أو لعارض من نذر أو غيره حلف يمين بالأجنبية. فما أدري هالمرأة هل هي المحلوف أو المنذور على مقاربتها أو الحليلة التي هي واجب وطؤها بالعارض أو بالأصالة وبالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخمر أو المشتبه بالخمر. ويرد على الأول أن الحكم في ذلك هو تحريم الواط لأصالة استصحاب عدم الزوجية بينهما وأصالة مفروض يقول أو يعني يحتاج لأن هذا أصل موضوعي هذا أصل حكمي وأصالة عدم وجوب الواط. ذكرنا في الدرس 4 تقييمات الاستصحاب فالتفتوا قلنا استصحاب أن المرأة أجنبية استصحاب عدم الزوجية استصحاب عدم الوجوب استصحاب الحر الحرمة. وعلى الثاني أن الحكمة يعني يرد على أن الحكمة عدم وجوب الشرب وعدم حرمته جمعا هذا لف ونشر مشوش الآن بين أصالتي الإباحة أصل الإباحة ينفي الحرمة أو الوجوب ينفي وش أصالة الإباحة الحرمة وعدم الحلف على شربه ينفي الوجوب. فهذا لف ونشر مشوش لأنه قال الحكم عدم الوجوب وعدم الحرمة جمعا بين أصالتي الإباحة ترجع إلى الحرمة وعدم الحلف يرجع إلى الوجوب فيهم لف ونشر مشوش. والأولى فرض المثال. هم مثلوا العلم بهالمثال الواضح وشو رأيكم فيه؟ هذه المرأة هل أنا أو هذا السائل هل حلفت على شربه أو حلفت على تركه؟ عندي سائل في عصير البرتقال أنا ما أدري هل نذرت أن أشرب هذا السائل عصير البرتقال هذا الماء أو أسم الماء هذا السائل هل شربت هل نذرت أن أشربه أو نذرت أن لا أشربه؟ هذا دار الأمر بين محذورين. هذه الزوجة المسكينة المستكينة هل أنه نذرت أن أقاربها أو نذرت أن أترك مقاربتها هذه الليلة؟ هاي دور بين محذورين. ما نحتاج لها الأمثلة أنه سائل محلوف خال محلوف على شرب أو اختلطوا اثنين أو أن المرأة دار أمرها بين المحلوف على كذا وعلى كذا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. غدا ننتهي إن شاء الله من هذا البحث.